كما سمعتم بقول بي إن الله إذا أبغض عبد نادى في جبريل إني أبغض فلان. جبريل نزل الملائكة يبغض الله فلان، وضع له البغض في الأرض تبعا لبغض الله. وأظن هذه المسالك اليهودية يعني مقصودها، يعني اليهود الحين حيرانين كيف يخلوا الناس يحبونهم، يبغون يعني وطن بالاستحلال والغصب، يبغون أي شيء. فمن مسالكهم هذه، نعم، من مسالك الشيطان، وأنك لا تبغض أحد لأن الله يحب كل أحد. شوف المسلك، الله لا يحب الكافرين سبحانه وتعالى، فاحذروا. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة قاعدة أو قاعدة فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. قال رحمه الله: وقال الترمذي سألت البخاري فقال: ليس في الباب شيء أصح من حديث شداد بن أوس وثوبان رضي الله عنهم. فقلت: وما فيه من الاضطراب؟ فقال: كلاهما عندي صحيح، لأن يحيى بن سعيد روى عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان وعن أبي الأشعث عن شداد الحديثين جميعا.
خرج مقطع شفت فيه بعض الفضلاء من المشايخ جمع حديث تنصر من قال الحجامة لا تفطر الصائم، مثل حديث: ثم رخص للحجامة للصائم، يعني أفطر الحاجم المحجوم ثم رخص. هذه الزيادة ثم رخص وين جماهير الثقات؟ ما ذكروها، كلهم يذكرون أن النبي قال أفطر الحاج المحجوم من غير ما يقول واحد منهم ثم رخص. نعم، فأين هذه الزيادة من أولئك الأساطين؟ نعم، من أولئك الأساطين. وقال لم يحرمها النبي إلا من أجل الضعف. قال ابن تيمية في الرد على هذا: يجوز أن يعلل كما في شرع العمدة الحكم بعلتين، من أجل الضعف من أنها تفطر، يجوز أن يعلق الحكم بعلتين، ما هو من أجل الضعف أن ما تفطر. وذلك من أراد مراجعة مثل هذا البحث في استطراد فليراجع كلام ابن تيمية في شرح العمدة عمدة الأحكام، أطنب وأسهب وحلل رحمه الله، ومذهبه أن الحجامة تفطر الصائم. قال: هذا خبر لا يقبل التكذيب. ثم سلك لمن يحب يرجح منهج السلف، سلك مسلك طويل. قال: الفطر في الأصل يعني مما دخل لا مما خرج في الأصل، إلا ما دل عليه الدليل أنه خرج كالمني، يعني ولا في الأصل الفطر مما دخل. لما يجي صحابي يقول، وقد جاء من الصحابة من عمر أو غيره يقول الحجامة تفطر، فيه الصحابة نعم قال ما تفطر. قال: فحين نحن حينئذ نرجح قول الصحابي اللي قال إيش تفطر، الناقل على الأصل عنده زيادة علم، عنده زيادة علم، فنرجح قول من قال أنها إيش أنها تفطر. وراجع كلام التيمية رحمه الله، والأحاديث تلك ما تخلو يعني فيها من علة ومخاوة أو أنها علتين أو غير ذلك ما ذكره شيخ الإسلام في ما ذكر منها. نعم.
قال رحمه الله: قلت: وهذا الذي ذكره البخاري من أظهر الأدلة على صحة كلا الحديثين اللذين رواهما أبو قلابة، فإن الذي قال مضطرب إنما هو لأنه روي عن أبي قلابة بإسنادين، فبين أن يحيى ابن سعيد الإمام روى عن أبي قلابة بهذا الإسناد، وهذا الإسناد ومثل هذا بهذا الإسناد وهذا الإسناد ومثل هذا كان يكون عندهم يكون عند الحديث بطريق أو بطرق. والزهري روى الحديث بإسناده عن سعيد بن أبي هريرة عن سعيد عن أبي هريرة وتارة عن غيره عن أبي هريرة، فيكون هذا هو الناسخ ولو لم يعلم التاريخ، فإذا تعارض خبران أحدهما ناقل عن الأصل والآخر مبق على الأصل كان الناقل هو الذي ينبغي أن يجعل ناسخا لئلا يلزم تغيير الحكم مرتين.
كيف؟ شوف الدقة، إلا يجيب كلام الناقل على الأصل عند الأفطر الحاجم من جهة الحديث ناقل على الأصل، من جهة كلام الصحابة ناقل على الأصل، فينبغي أن يكون هو الراجح، أن تفطر الصائم نعم.
قال: فإذا قدر احتجامه قبل نهيه الصائم عن الحجامة لم يغير الحكم إلا مرة، وإذا قدر بعد ذلك لزم تغيره مرتين. وأيضا فإذا لم يكن الصوم واجبا فقد يكون أفطر بالحجامة للحاجة، فقد كان يفطر في صوم التطوع لما هو دون ذلك يدخل إلى بيته، فإن قالوا عندنا طعام قال قربوه فإني أصبحت صائما. وابن عباس وإن لم يذكر ذلك.
والصائم أمير نفسه، أرسلت سكينة أم ناصر الدين إلى أبيها سؤال أو أقرأت عليه سؤال، وهذا يعني أنا شخصيا كنت أشعر شيء منه، فاستفدنا من جواب الشيخ الناصر الله يرحمه شيخنا، الشخص إذا داوم على مستحب مثل صيام الاثنين والخميس ثلاثة البيض أو مثلا كل رمضان يأخذ عمره، جاء سنة ما أخذ في رمضان كل عمره، جاء سنة ما صام الاثنين والخميس شهر أي أسبوع عفوا ما صام الاثنين والخميس، قالت يا أبي أحس إني كأني آثمة، فأرشدها الشيخ أرشد ابنته قال لا يصيبك غلو، الصائم أمير نفسه، فليس الإنسان غلو إنه يعني سوى إثم ويغلو، خلاص هو أمير نفسه. ثم النبي قال الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، فلو أنك أفطرت وشكرت الله على فطرك كأنك صمت، لكن أكثر الناس لا ينسى الشكر. نعم، فانوي اليوم لفطرك أن تشكر الله بصلاة الضحى، أن الشكر ليس قول فقط، قول وسان، قم صلي الضحى أنك أكلت أطعمك الله هذا اليوم، قم تصدق، قم، فإذا شكرت الله ذاك اليوم اللي أفطرت فيه اثنين فلك أجر الصائم. وأفضل العبادات أنفعها للقلب، فقد يكون فطرك مع شكر الله أنفع لقلبك، لأجل أن الصوم يضعفك عن قراءة العلم وقراءة القرآن والتدبر إلى غير ذلك من المعاني. فالمسلم يكون فقيه في نفسه، يعرف ما يصلح قلبه ويتبع أحسن ما أنزل إليه هو وغيره من هذه الأمة. إذن النبي كان يجي وإذا شاف في البيت شيء قال أروني عندكم شيء، إني أصبحت صائما، فيقال له أهدي حيس، ثم كيف يعور الشخص قلبه أحيانا الصالح، سبحان الله أخوذك اليوم أو الأبناء يجيبون مشوي وكطعام لذيذ كل، فيجد في نفسه يقول حس آثم إذا أكل، هذا غلو يا أخي. نعم صبرك أفضل لا شك، لكن لا تعتبر أنك أنا أكلت أنك آثم، أنك أمير نفسك، سيما إذا ترتب على الأكل في يومك إكرام ضيف، مؤانسة أولاد، إذا شوف كل واحدك ما تأكل معهم ما يكون أنسهم معك وتربيتك لهم وأثناء الطعام وأنت مشاركهم أوقع في نفسهم ولا فقد يكون أوقع إذا صرت معهم شاركتهم. فين يعني الفقه؟ مش يكون فقيه في العبادات. أهدي يا رسول الله لنا حيس. شوف كيف سن الأمة، كيف عشان الأمة ما تقعد يعورها قلبها، مثل ما عالج النبي ابنته كانت من دينها الله يبارك تشتد عليه أن تفطر ذاك اليوم، فقال يا بنتي يعني لا تغلين. فأهدي النبي حيس، حيس أكلته في المدينة قبل فترة على ما ذكر، يعني تمر مع دخن مع يعني أكلة لذيذة سبحان الله مع سمن. فقال النبي أرني. في مثل أظن في الشام يقولون العين تأكل قبل البطن أو شيء، ها؟ إيه قبل. وليش النبي قال أرني أشوف؟ فما أدري، قد يخلق الله في طبيعة الطعام منظر كذا يجيك إحساس على لسانك إنه مشاه إنه طعم لذيذ، ممكن. واللي إنه يقول أرني، فلما أردته تناوله وأفطر. أنا أبلغ دليل ما ينبغي يكون عندنا غلو، يعني اشتهى النبي وشاف أكله ترك صومه ذاك اليوم ليسن الأمة. شفت مش بدك اليوم شاركت أخوك، يعني أجله اليوم الخميس. الإنسان يعطي كل حكم حظه، لا يغلو. لو بكر وعمر يتركوا الأضحية عشان يعرف الناس أن هذا هو مستحب مو بواجب، سبحان الله. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وابن عباس وإن لم يذكر ذلك فهو لا يعلم ما في نفسه، غايته أنه رآه أو أخبره من رآه أنه أصبح صائما واحتجم، وهذا لا يقتضي أنهم علموا من نفسه أنه استمر صومه، فكان من ادعى عليه النسخ تنقلب عليه هذه الحجة من وجهين: أحدهما أنه لا حجة فيه، والثاني أنه منسوخ وقد روي ما يدل على أن الفطر هو الناسخ. ومما احتج به على النسخ ما رواه الدارقطني قال حدثنا البغوي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن عبد الله بن المثنى عن ثابت عن أنس بن مالك قال رضي الله عنه: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. قال الدارقطني: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. قال أبو الفرج بن الجوزي قال أحمد بن حنبل خالد بن مخلد له أحاديث مناكير. قلت: ومما يدل على أن هذا من مناكيره.
مما جمع الشيخ الفاضل أمس شوي أرقني على الحديث، شوف ابن تيمة قاعد يجاوب عليه. ثم رخص كذا، صار في نفس منه شيء بالله، وأرجأت البحث عنه، وهاك ابن تيمية يرد عليه ينقل كلام أحمد في تعليله. أول ما تلي عليه قلت والله مشكل فعلا، ثم رخص بديت يعني أقول، لكن في نفسي إنه معلول. ليش؟ لأن جاءت الأحاديث على خلاف. أعد الحديث مرة ثانية.
قال
جعفر.
نعم. قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم.
يعني اليوم وقع في نفسي أن هذا معلول، جاء على خلاف الأحاديث الصحاح المعروفة من أساطين العلم كما جاء في مسند أحمد وغيره. والحمد لله أنه يعني كنت ناوي أرجع للعمدة وأجمع الطرق أو شيء، وابن تيمية كفال المؤونة هنا وبين أنه معلول، يعني واضح. ولم يقول ثم رخص خلاص، إذن ما أتفضل. وأكثر شيء وجدت شيخ فاضل في دورة علمية في الخليج يعلن عدم تفطير بهذا الحديث، فلما سمعته في البداية سكت، يعني ما يعني مر علي زمان، لكن بعد وقع في نفسي شيء أن الثقات يعني أن يعني رواية الثقات المعروفين في الأفطر الحاجب ما حد ذكر مثل هذا. نعم. وفي في شخص فيه عنده مناكير منه.
نعم. قال أبو الفرج قال يحيى قال الإمام أحمد خالد بن مخلد له أحاديث مناكير.
إيه خالد بن مخلد إيه وهذا الحديث.
نعم. وهذا الحديث منه. نعم.
جميل.
قال قلت ومما يدل على أن هذا من مناكيره أنه لم يروه أحد من أهل الكتب المعتمدة مع أنه في الظاهر على شرط البخاري والمشهور عن البصريين أن الحجامة تفطر. وأيضا فجعفر بن أبي طالب إنما قدم من الحبشة عام خيبر في آخر سنة ست أو أول سنة سبع فإن خيبر كانت في هذه المدة في سنة سبع وقتل عام مؤتة قبل الفتح ولم يشهد فتح مكة فصام مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة رمضانا واحدا سنة سبع. وإذا كان هذا الحكم قد شرع في ذلك العام فإنه ينشر ويظهر والحديث المتقدم كان سنة ثمان بعد هذا فإذا كان هذا محفوظا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك في عام بعد عام ولم ينقل عنه أحد لفظا ثابتا أنه رخص في الحجامة بعد ذلك فلعل هذا مدرج على أنس لم يقله هو أو لعل أنسا بلغه أنه أرخص ولم يسمع ذلك منه ولعل بعض التابعين حدثه بذلك. ومما يبين أن هذا ليس بمحفوظ عن أنس ولا عن ثابت ما رواه البخاري في صحيحه عن ثابت قال سئل أنس بن مالك أكنتم تكره رضي الله عنه أكنتم تكرهون الحجامة للصائم قال لا إلا من أجل الضعف. وفي رواية على عهد النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا حركهم أيضا أن يقولوا ما تفضل الصائم قال ما جرى يعني تكره كراهة فقط كما قال بعض العلماء نكره الحجامة كراهة ما الضعف كروه الصائم لا تفضل فيه ما جرى الضعف. ففي شرح العمدة وما أدري سيكرر هذا هنا بنتين شرح العمدة قال والحكم يجوز أن يعلل بعلتين إن تفطر وإن من أجل الضعف. نعم اقرأ.
قال رحمه الله وكانت البصرة قال عفوا لا سيما أن ثابتا لا سيما وقد ذكر قال ثابت سمع هذا من أنس وثابت من مشايخها المشهورين ومن أخص قال وكانت البصرة عفوا قال والحسن البصري وإن قيل أنه لم يسمع من أسامة عفوا فهذا ثابت يذكر عن أنس أمر الحجامة وليس فيها إلا أنهم كانوا يكرهونها من أجل الضعف ليس فيه أنه فطر الحاجم ولا أنه رخص فيها بعد ذلك وكلاهما يناقض قوله لم يكونوا يكرهونها إلا من أجل الضعف فإنه لو كان علم أنه فطر بها لم يقل هذا ولو علم أنه رخص فيها لم يكره ما أرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلم أن أنسا إنما كان عنده علم بما رآه من الصحابة من كراهة الحجامة لأجل الضعف وهذا معنى صحيح وهو العلة في إفطار الصائم كما يفطر بالاستقاءة وتفطر المرأة بعدم الحيض. ومما يقوي أن الناسخ هو التفطير بالحجامة أن ذلك رواه عنه خواص أصحاب الذين كانوا يباشرونه حضرا وسفرا ويطلعون على باطن أمره مثل بلال وعائشة ومثل أسامة وثوبان مولياه ورواه عنه الأنصاري الذي هم من بطانته
وهذا اللي من بطانته ما قال ثم رخص هم أولى. نعم.
مثل رافع بن خديج وشداد بن أوس. ففي مسند أحمد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن عبد الله بن قارض عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. قال أحمد بن حنبل: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خديج. وقال أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد عن أشعث الحمراني عن الحسن عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا يزيد بن هارون قال: حدثنا أبو العلاء عن قتادة عن شهر بن حوشب عن بلال رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم. وقال أحمد: حدثنا أبو النضر قال: حدثنا معاوية شيبان عن ليث عن عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. والحسن البصري وإن قيل أنه لم يسمع من أسامة وأبي هريرة فقد كان عنده من هذا الباب عدة أحاديث عن الصحابة يفتي بها عن معقل بن سنان وأسامة وأبي هريرة. قال البخاري: وكان الحسن قال: وكانت البصرة إذا دخل شهر رمضان يغلقون حوانيث الحجامين. ذكره أحمد وغيره. وأنس بن مالك كان آخر من مات بالبصرة، والبصريون كلهم يأخذون عنها، فلو كان عند أنس سنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص فيها بعد النهي لكان هذا مما يعرفه البصريون منه، وكانوا يأخذون به الحسن وأصحابه، ولا سيما وقد ذكر أن ثابتا سمع هذا من أنس، وثابت من مشايخها المشهورين ومن أخص أصحاب الحسن، فكيف يكون أنس عنده هذه السنة وأهل البصرة قد اشتهر بينهم السنة المنسوخة وهذه الناسخة عند أنس، وهم يأخذون عنها ليلا ونهارا ولا يعرفون هذه السنة ولا تحفظ عن علمائهم الذين اشتهر عنهم أمر الفطر.
لو كان يرخص كلهم تغيروا لقول خادم رسول الله، هذا الصحابي لكن يعيش بينهم، فدل أنه ما ثبت الترخيص عنه. نعم.
قال: ويؤيد ذلك أن أبا قلابة هو أيضا من أخص أصحاب أنس، وهو الذي يروي قوله أفطر الحاجم والمحجوم من طريقين. ثم القائلون بأن الحجامة تفطر اختلفوا على أربعة أقوال في مذهب أحمد وغيره. أحدها أنه يفطر المحجوم دون الحاجم، فإن الحاجم لم يوجد منه ما يفطر، وهذا الذي ذكره الخرقي، فإنه ذكر في المفطرات إذا احتجم ولم يذكر إذا حجم، لكن المنصوص عند أحمد وجمهور أصحابه الإفطار بالأمرين، والنص دال على ذلك، فلا سبيل إلى تركه ولو لم تعقل علته. والثاني أنه يفطر
بعضهم ذهب إن العلة تعبدية، كيف نفطر خرج القياس كله خلاص تعبد إنه يفطر وخلاص، مثل العلة التعبدية في غسل اليدين أدخل يديه الماء. خرج البخاري في صحيحه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليدخل يديه في الماء حتى يغسل يديه ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري لباس يده. جاء بعضهم قال العلة أنه يعني الحجاز حارة وأنه يبقى غائط لأنه يستجمرون ويسير الغائط من الحر والعرق، تدخل يده في وسط مرورا بقدرين من دبر فتنجس فيغسل. فجاء ابن تيمية قال: لا تكون، ليش التكلف هذا؟ العلة تعبدية، بحيث أنه لو نام إنسان وفي لغة العصر الطبية معلق يديه كذا في السرير لأنه عنده حادث خلاص، وجاء الطبيب قال: ما شاء الله خلاص خلصت مدة مبارك إن شاء الله، افتح من الصباح جاء بعد الفجر فتح له إياه ونزله، وعارف إنه معلق كذا يغسلها ثلاث. نعم، علة تعبدية. يقول: فإن أحدكم لا يدري لباس يده، تعبد خلاص، لعل الشيطان بات معاها، لعل المهم ما إنكم لا يدري كذلك هنا قال أفطر الحاجب المحجوب تعبدية، فإننا ما هو عشان نطلع ولا دخل ولا خلاص تعبدية إنه أفطر أفطر حكم فطر أنت. نعم.
قال والثاني أنه يفطر المحجوم الذي يحتجم ويخرج منه دم، ولا يفطر بالافتصاد ونحوه مما لا يسمى احتجاما، وهذا قول القاضي وأصحابه وهو الذي ذكره صاحب المحرر. ثم على هذا القول فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول
داخل الحجامة وش؟
التشريط.
التشريط اللي هو الفصل. الفصل داخل الحجامة. وش تقول في الفصل؟ وش تقول تحرير الدم؟ نفس الشيء ولا في تفصيل؟
في تفصيل.
وش التفصيل؟
الدم كثير قليل.
إذا كان تغيير على المعنى اللي قاله أنس من أجل الضعف خلاص افطر الفصل والتحليل الدم والعملية الجراحية، فإذا كان قليل ما يحسب من الضعف ما يطع حكمه، لأنه قال لجل أحد العلم لجل الضعف. نعم.
قال فكان ثم على هذا القول فالتشريط في الآذان هل هو داخل في مسمى الحجامة؟ تنازع فيه المتأخرون، فكان بعضهم يقول التشريط من الحجامة، وهذا كما كان يقوله شيخنا أبو محمد المقدسي، وعليه يدل كلام العلماء قاطبة، فإنه ليس منهم من خص التشريط بذكر، ولو كان عندهم ما لا يدخل في الحجامة لذكروه كما ذكروا الفصاد، فعلم أن التشريط كان عندهم من نوع الحجامة، قال شيخنا أبو محمد، وهذا هو الصواب. ومنهم من قال التشريط ليس من الحجامة بل هو أضعف من الفصاد، فإذا قيل الفصاد يفطر احتمل في التشريط وجهان. قال وهذا قول أبي عبد الله بن حمدان، والأول أصح، فإن التشريط نوع من الحجامة أو مثلها من كل وجه، إذ الحجامة لا تختص بالساق بل تكون في الرأس والعنق والقفا وغير ذلك، ومن فرق بينهما قال الشارط لا يمتص من قارورة الدم كما يمتص الحاجم، فلا يدخل في لفظ الحاجم، فكذلك لا يدخل في لفظ المحجوم، فيقال بل هو داخل في لفظ المحجوم، وإن لم يدخل في لفظ الحاجم أو إن لم يدخل في اللفظ فهو مثله، من كل وجه ليس بينهما فرق أصلا، وقد يقال الشارط حاجم أيضا لكن لا يفطر، لأن لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتناول الحاجم المعروف المعتاد، ولم يكونوا يشرطون أو يشرطون ولم يكونوا يشرطون، وأما لفظ المحجوم فإنه يتناول ما كان يعرفه وما لا يعرفه، لأن المعنى المدلول عليه بلفظ المحجوم يتناول ذلك كله أو ذلك كله، بخلاف المعنى المقصود بلفظ الحاجم، أو يقال وإن شمله لفظ الحاجم لكن الحاجم الممتص أفطر، لأنه ذريعة إلى وصول الدم إلى حلقه، هذا على ما نصرناه. ومنهم من يقول بل الشارط يفطر أيضا، وهذا قول من يجعل اللفظ يتناولهما ويجعل الحكم تعبدا، وهؤلاء الذين قالوا يفطر بالحجم دون الفصاد قالوا هذا الحكم تعبد لا يعقل معناه فلا يقاس به، ولهذا قال بعض هؤلاء قولا ثالثا قاله ابن عقيل، وهو أن يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم.
هل يعني يرجح أنه تعبد؟ أليس قال الصحابي من أجل الضعف؟ إذا كان قال من أجل الضعف فهي إيش؟ فهي علة. فإذا مثلا فصد أو حل الدم وضعف يأخذ نفس الحكم مدام قال من أجل الضعف، فالحكم محكوم علتين، إن إذا احتجم أفطر وإذا احتجم ضعف. نعم. فحينئذ إذا كان ضعيف، إذا قلنا أنه يحصل منه ضعف ففي احتمال أن يقال لكن هذا الضعف اللي حصل بسبب الفصاد أو تحليل الدم لا يسمى حجامة، فلابد من علة الحجامة مع إيش؟ مع الضعف اللي تسبب. فالمسألة فيها يعني نظر من هذا الجهة. نعم اقرأ.
قال: ولهذا قال بعض هؤلاء قولا ثالثا قاله ابن عقيل، وهو أنه يفطر أو يفطر المحجوم بنفس شرط الجلد وإن لم يخرج الدم. قال: لأن هذا ما يسمى حجامة، وهذا أضعف الأقوال. والرابع وهو الصواب، واختاره أبو المظفر ابن هبيرة الوزير العالم العادل، وذكره المذهب وغيره، وهو أنه يفطر بالحجامة، أنه يفطر بالحجامة والفصاد ونحوهما. وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعا وعقلا وطبعا، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة وأمر بها، فهو حض على ما في معناه من الفصاد وغيره. لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البطن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هربا من البرد، فإذا شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة، لا فرق بينهما في شرع ولا عقل. وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق القياس والأصول، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء. وإذا كان كذلك، فبأي وجه أراد استخراج الدم أفطر به كما يفطر بأي وجه استقاء.
إذن هذا هو الراجح، العملية الجراحية يفطر دم كثير زي الحجامة والفصل، بأي وجه يفطر. نعم.
سواء جذب القيء بإدخاله يده أو بشم ما يقيئه، أو وضع يده تحت بطنه واستخرج القيء، فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم. ولهذا كان خروج الدم بهذا وبهذا سواء في باب الطهارة، فتبين بذلك كمال الشرع واعتداله وتناسبه، وأن ما ورد من النصوص ومعانيها فإن بعضه يصدق بعضا ويوافقه. ولو قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما الحاجم فإنه يجتذب الهواء الذي في القارورة بامتصاصه، والهواء يجتذب ما فيها من الدم، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بالمظنة، كما أن النائم الذي تخرج منه الريح ولا يدري يؤمر بالوضوء، فكذلك الحاجم يدخل شيء من الدم من ريقه إلى بطنه وهو لا يدري. والدم من أعظم المفطرات، فإنه حرام في نفسه لما فيه من طغيان الشهوة والخروج عن العدل، والصائم أمر بحسم مادته. فالدم يزيد الدم، فهو من جنس المحظور، فيفطر الحاجم لهذا كما ينتقض وضوء النائم، وإن لم يتيقن خروج الريح منه لأنه يخرج ولا يدري، كذلك هنا قد يدخل الدم في حلقه وهو لا يدري. وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط. وكذلك لو قدر حاجم لا يمتص القارورة بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي
هذا الأخير هو الصواب، أن الحجامة المقصودة
قديمة،
كما قال ابن القيم في حاشيته على سنة أبي داود، الحجامة القديمة اللي كانت في عهد الرسول اللي فيها مص، واللي شفتها كنت في الطائف أحتجم عند تكار أسود من أفريقيا، لهم محل كذا أطلع يمصون سبحان الله. فالحكم هنا العلة أو الحكمة إذا كانت خفية علق الحكم بالمظنة، فإنه قد يطاير إليه وهو لا يدري، كما يخرج الريح من النائم وهو لا يدري، فعلق الحكم فتعلقت إيش هذه الحكمة بالمظنة، فكان الحكم إيش الوضوء، وهنا الحكم الإفطار. أما إذا سوالك إياها بإيش؟ هي بالآلة المعاصرة. أنا في الأردن سويتها عن طبيب إما له قرابة أو معرفة بالشيخ ناصر الألباني، لأن كنت أروح الأردن وأمر على الشيخ ناصر، لأن كنت آخذ الأهل إلى دمشق فأمر بالأردن، فسووا لي بالأردن وقتها حجامة لطبيب حاذق يعني من معارف الشيخ الألباني، وضع لي رأسي هذا واسترحت كثير، لكن ما حجمني هو وإنما وضع حجامة. فهنا قال الشيخ هذا النوع يفطر من
المحجوم،
لكن الحاجم
لا يفطر.
نعم.
قال رحمه الله: وأما الشارط فليس بحاجم، وهذا المعنى منتف فيه، فلا يفطر الشارط، وكذلك لو قدر حاجم يمتص القارور لا يمتص القارورة، بل يمتص غيره أو يأخذ الدم بطريق آخر لم يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم كلامه خرج على الحاجم المعروف المعتاد، وإن كان اللفظ عاما، وإن كان قصده شخصا بعينه فيشترك في الحكم فيه. سائر النوع للعادة الشرعية من أن ما ثبت في حق الواحد من الأمة ثبت في حق الجميع، فهذا أبلغ، فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا، أو فلا يثبت بلفظه ما يظهر لفظا ومعنا أنه لم يدخل فيه مع بعده عن الشرع والعقل. والله أعلم. وهذه ختام رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، والله الحمد والمنة.
أسأل الله يتقبل منا،
آمين يا رب،
وأن يجعل عاقبة مثل هذه الرسالة وغيرها من كتب الأئمة اللي نقرأها ككتاب الإمام أحمد في المسند وكتاب البخاري والدارمي والعقيدة الواسطية لهذا الفحل الكبير شيخ الإسلام ابن تيمية، عاقبتها أن يجعلنا وإياكم من أئمة الدين والمصلحين في الأرض لا المفسدين. اللهم اجعلنا في رمضان متخافين من النار.
آمين.
اللهم ما بقي من رمضان فاهدنا فيه لأحب ما يكون من الأعمال عندك في رمضان من قراءة قرآن وتفطير صائمين وصدقة وإتقان صيام وقيام ليلة القدر. اللهم وفقنا لقيام ليلة القدر في أحسن مكان تحب، اعتكافا أو صلاة في خير عمل، إنك سميع الدعاء مجيب. والحمد لله رب العالمين. صلوا معنا الفجر غدا لدارس القرآن أنا وأنتم إلى ما قبل الساعة 7 إن شاء الله. بكرة النسائي، نرجع للنسائي، نعم، ولعلنا أفتح النسائي وأسألكم يعني لمدة 20 دقيقة ولا الصلاة أسألكم لين ما وصلنا. بوب النساء كذا الزيادة حكمها إلى آخره، نشوف إن شاء الله غدا.
الشيخ أنا ما حكمه يقول السائل
غدا وين المحاضرة بتكون
غدا؟
خديجة بغلف؟
لا، خديجة بغلف الخميس.
اليوم خديجة اعتذرنا، فيه كان عارض وسألوني، والله إخوان ما شاء الله مهتمين هناك في إخوانكم في خديجة، فكان فيه عارض بعد المغرب، يعني مرة زعلت والله ما أخفيكم، مريت من مساجد هنا جانا تعميم في الدعوة والمساجد، قال لاحظنا على بعض مساجد مشرفة خاصة يفتحون الميكروفون، شدت لا بعد الأنظمة لو ضعه ولي الأمر، وأنا حقيقة قلت ما أدري يعني مشرفة حنا من مشرفة ما سمعت، ويقدر ربي إني أتأخر عن صلاتي هنا بالناس وأمر بمسجد هنا اسمه الرابطة هنا في جبل الدوار، ومشغل هذا الصغير المسجد وعلى أعلى شيء الميكروفون، قلت يا الله وش هذا تحدي ذا ولا هذا الناس وش هو؟ قلت لعله ناس، المهم أغلقت الميكروفون وعلى أساس أنهم خلاص اللي في الداخل يختفي كما هي التعليمات. ناديت الإمام بعدها، والإمام غير سعودي والمسجد يعني ما أدري حتى وضع في الأوقاف ولا زال يقدمون فيه ما زال. فقلت له استدعيته بعد ما خلص، قلت كيف تفتح هذا؟ قال والله عشان اللي برة تقوم تفتح والشارع كله مليء بالصوت، هذا مثل المظاهرة والخروج يعني طلع متعمد. فأبلغنا الجهات المعنية ولم تصرفوا مع المسجد. جاءنا تعميم في الوزارة أنه فيه مشرفة من يفتح الميكروفون. يا أخي ليش ما تقنع بالسنة؟ عندي ابن كان يقول لي والله يا أبوي المسألة كانت وكانت، حتى سمعت ما قاله وزير الشؤون الإسلامية ولي أمر رجع الله في كلامه حين بركة، قال اللي بالقرآن نعم يروح يسمع في الرادي ما يسمع من الشوارع، صح ولا لا؟ أو يدخل المسجد يسمع. هل محل سماع القرآن تمشي في الشوارع تسمع؟ يعني من قلة ما شراء المسجلات وقلة الجوالات وقلة الراديوات في البيت تسمع من الشارع. فقال الابن لي، قال لي صراحة يا والدي الكلمتين اللي قال الوزير معالي الشيخ عبد اللطيف والله قنعت فيها. علاوة على ذلك إن ما شفنا حرص النبي يطلع القراية مثل يقدر النبي يشعر الأم من ود يطلع القراية في أشياء، يعني كان يبني مثل هالمحراب ذا ويحط مثل الطاقة ويصيح، المهم له طريقة يعلم الأم من ود اللي خارج حول المسجد يسمعون قرايته. فكان فعلا أشعر الأم أنه يريد القراية من داخل المسجد. نعم القراية يريدها داخل المسجد كما بيّن شيخ الفوزان، وكان ابن عثيمين يفعله. ابن عثيمين من سنين ويفعل، من سنين ويفعل كثيرا، وكانت هذا يسكر وقت القراءة يقول أنا داخل، يقفل داخل المسجد. نعم وتذكرون يقولوا بنسمع، وش تسمع؟ مرة مقطع يعني أرسل لي بعض كبار المسؤولين قال شوف إيش يصير في الشوارع. إن الذي قالوا مش فاهم الحين الداخل كذا الأصوات وش هذا، عرفت؟ فإذا القراءة لمن داخل المسجد ليس من خارج. نعم بقي سؤال.
محاضرة الغد مسائل مهمة في الصيام جامعة الثنيان حق حي الصفا.
جامعة الثنيان الصفا دور الشريف ولا دور من البقرة؟
أبو عمير
ما شفناه، يظل الشريف حتى ينسق مع أبو عمير، كان عنده شغل يكلم أبو عمير يجيبه. أسأل الله التوفيق لي ولكم أن يوفق لقيام القدر إيمان واحتساب.
شيخنا سؤال واحد.
سؤال واحد.
يقول السائل أحسن الله إليكم،
ما حكم بيع الجوالات وملحقاتها مع كثرة من يستعملها فيما حرم الله وجزاكم الله خيرا؟
شوف السيارات كل شيء سلاح ذو حدين. نعم يعني كل شيء سلاح ذو حدين، فإن إذا عرفت عين البائع، عين البائع انه بيشتريها ذاك المحرم بيقتل بالسكين انسان، ما كان يكون ورا هو مش عارف يتكلم خلاص يعني بيشتري السكين الان خليه عندك نبي، فهمت انه في مؤامره من جوال ما يجوز زيه البقال في بيع السكين، حرام عليك، لان الان بعيني هذا اللي جاء ياخذ الدور يكتب ولا ما بيعك السكين، مش في والله في الشرطه ولا يجيب مين ما بيعك السكين لأنك عرفت بعينه هي إنه سيقتل فيها. أما ما لم تعرف كالأقمشة، نعم كالأقمشة والسيارات، فمن تضييق على المسلمين أو التضييق يعني في الباب هذا إنك تقول مجبرا حرام، حرام تحرم يعني، عرفت؟ لأن الناس هممهم مختلفة. لو بلد تمحضت فانتشرت فيها فتنة القتل والدماء تراق قدامه وكذا، لا يجوز بيع السلاح وقتها في الفتنة. نعم لكن الآن يعني تشوف حتى عوام لكن دكاترة أنيقين كذا، يعني مو محقون الشهوات والعورات، حقون المبحوث ويسوي اجتماعات بالجوال وهذا، وبلم الشهوات كثير ولا قليل يدون؟ لأنهم عدد ما حقه شهوات، فأنت تذكر في الحرمة اللي في بيته وخلاص يقضي شهوته، ما يتبع الحريم كذا، ضيع عمله أصلا. هو إنسان يعني هذا، والجامعات مليئة بذول أطباء أكفاء وكذا، فما يظن فيهم تخزين أشياء محرمة، فصارت تكاد القسمة بالتساوي يعني، أو يحتمل ميب غالبك الفتنة، واضح؟ فتختلف، فيختلف الأمر، إلا إذا عرفت شخص بعينه فلا تبيعه، لا تبيعه ذلك. نلتقيكم في الفجر، آم تصلوا معنا الفجر، ترى الفجر بعد 10 دقائق، قاعد تحركون بيوتكم 10 قبل الأذان حتى تدركون معنا الفجر لتحضروا مدارسة القرآن قبل شروق الشمس في رمضان، والنبي كان يدارس جبريل القرآن في رمضان، هي فرصة طيبة. نسأل الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. الحمد لله رب العالمين.